إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن في قصص الأنبياء والأمم السابقة عبرة للمعتبرين، وعظة للمتعظين، وذكرى للذاكرين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والمشاهد والحكايات والقصص هي جند من جنود الله يثبت بها قلوب أولياءه. قال سبحانه وتعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ومن تلكم القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا قصة عجيبة فيها أحداث كثيرة نستلهم منها العبر والدروس والثمار. إنها قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وموسى هو أفضل الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام وبعد إبراهيم الخليل، وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو كليم الله. وقصته من أكثر قصص القرآن ذكرى. يقول الإمام أحمد: وحديث الله سبحانه وتعالى وتكليمه لموسى من أحسن أحاديث الأنبياء. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقصة موسى من أعظم قصص الأنبياء المذكورين في القرآن. ويقول السعدي رحمه الله: ليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى عالج به فرعون وجنده وبني إسرائيل. لذلك حري بالمسلم أن يقف وقفات فيها نفع وحكم وأسرار وعظات لهذه القصة. وقصة موسى تكررت في القرآن 30 مرة في 34 سورة، وكرر ذكر موسى عليه السلام 36 مرة في القرآن كأكثر نبي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. وتبدأ قصة موسى بابتلاء وافتتان لذلك الطفل الرضيع، لأنه توارد إلى أسماع فرعون أن هنالك مولود من بني إسرائيل ستكون نهاية ملكه على يديه، فقرر قتل الذكور وترك الإناث. فولد هارون عليه السلام في العام الذي يترك فيه قتل الذكور، ثم بعد 3 ولد موسى عليه السلام في العام الذي يقتل فيه الذكور. فخشيت عليه أمه فوضعته في صندوق في تابوت صغير، فألهمها الله سبحانه وتعالى بأن تلقيه في اليم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فألقته مع خوفها ومع حرصها على فؤاد قلبها، ولكن الله أراد أمرا آخر. الأمواج سحبته إلى باب قصر فرعون، فأحبته امرأة فرعون من أول نظرة وقالت له قرة عين لي ولك، فنشأ هذا العدو في فراشي وفي قصري وتحت كنف فرعون، فنشأ وترعرع رعاية عظيمة. وعندما بلغ 40 رأى رجلين يقتتلان، أحدهما من شيعته من بني إسرائيل والآخر من عدوه، فنصر الذي من شيعته فوكز الفرعوني فقضى عليه. ثم في اليوم التالي حصل نفس المشهد، فتذكر موسى وعلم فرعون وملأه بأن موسى ارتكب هذه الجريمة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. وهذا هو مؤمن آل فرعون، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. هذه باختصار هي المرحلة الأولى من حياة موسى، من الولادة حتى خروجه خائفا يترقب من مصر إلى مدين. سار ووصل مدين ورأى امرأتين لا تستطيعان سقي أغنامهما، فسقى لهما موسى. ثم بعد ذلك ذهب إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فبدأت مرحلة ثانية في حياة موسى في مدين. ثم تأتي إحدى هاتين الفتاتين وتقول لموسى إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ثم يقص على ذلك الرجل الصالح قصته، يقول له لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ثم يزوجه بإحدى ابنتيه على أن يأجره 8 أو 10 حجج. فمكث موسى عليه السلام في مدين 10، وبعد أن بلغ من العمر 50 عاد إلى مصر، وهذه هي المرحلة الثالثة. وخرج من مدين مع أهله ومع أغنامه في ليلة شديدة المطر، شديدة الضباب، شديدة الظلمة، عائدا إلى مصر، ولكنه ضل الطريق. وبينما هو يطلب النور الحسي إذ سمع صوتا فأعطاه الله الوحي، وهذه بداية التكليم وبداية الاصطفاء وبداية التكليف وبداية الرسالة وبداية النبوة لموسى عليه السلام. فكانت هذه الليلة هي من أسعد الليالي في حياة موسى عليه السلام: هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه خلاصة المرحلة الثالثة من دعوة موسى وهارون لفرعون، لأن فرعون تجبر وطغى وتكبر وعلى في الأرض، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فلما لم يستجب لموسى عليه السلام أوحى الله سبحانه وتعالى لموسى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. من هنا ستبدأ رحلة موسى مع بني إسرائيل باتجاه الأرض المقدسة، فراراً وخروجاً من مصر، ونجاةً من فرعون. فتبعهم فرعون وجنده فأتبعوهم مشرقين، أي مع شروق الشمس، فكان البحر أمامهم والعدو خلفهم والجبال عن أيمانهم وشمائلهم. فقال أصحاب موسى في هذا الموقف العصيب: قالوا إنا لمدركون. فقال صاحب القلب الثابت واليقين الصادق والإيمان الكامل، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فثبتوا، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، أي قرب الله سبحانه وتعالى فرعون ومن معه، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، عباد الله، إن في هذا المشهد، في هذا الموقف من قصة نجاة موسى ومن معه من بني إسرائيل من فرعون، وبداية عهد جديد وبداية مرحلة جديدة، وهذا اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام هو يوم من أيام الله، كما في البخاري ومسلم قال: إن عاشوراء يوم من أيام الله، لأنه بدأت مرحلة جديدة في حياة موسى وقومه، ولأن الله نصر أهل الإيمان مع ضعفهم، وخذل أهل الظلم مع قوتهم وجبروتهم. وفي هذا اليوم لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وجد فيها اليهود يصومونه. عندما سألهم قالوا كما في البخاري ومسلم: هذا يوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون. فقال عليه الصلاة والسلام: ونحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه، وقال في حديث آخر في صحيح مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فأمر بصيامه لأننا أولى بموسى منهم، وأمر بصيام التاسع حتى يخالف اليهود. وفي هذا المشهد وفي مشاهد قصة موسى العديد من العبر والفوائد والوقفات. فكان للمرأة صوراً مشرقة في هذه القصة، ابتداءً من أم موسى عليه السلام لما امتثلت واستجابت وبادرت وكانت لديها ثقة بأمر الله وموعوده وألقت رضيعها في البحر. ثم حرص شقيقة موسى لما ذهبت وتحرت وأطاعت أمها لمعرفة خبر موسى إلى موقف امرأة فرعون لما آمنت بالله عز وجل وصب عليها فرعون العذاب صبا، ومع ذلك ثبتت وصبرت وآثرت الحياة الباقية على الدنيا الفانية. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فطلبت الجار قبل الدار، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وكذلك ابنة الرجل الصالح في مدين لما سقى لهما موسى وجدهما مبتعدتين عن الاختلاط بالرجال ولم يزاحم الرجال، مع أنهما بحاجة ماسة لسقي الغنم، ولكن العفة والحياء تمنع المرأة من الاختلاط بالرجال. وكذلك ذكر الله موقفا ومشهدا آخر لتلك الفتاة العفيفة الطاهرة، قال فجاءته إحداهن تمشي على استحياء، فأثنى الله عليها بهذا الخلق العظيم. والحياء شعبة من شعب الإيمان. ومن فوائد قصة موسى أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين ويخذل الطغاة الظالمين ولو بعد حين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن العبر كذلك أن الله إذا أراد أمرا فإنه ينفذه. وكذلك من العبر أن الله معك وناصرك مهما كنت ضعيفا، وإذا أراد الله أن يخذلك لن تنفعك قوتك. ثم بعد هذا المشهد سار موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، وبدأت مرحلة رابعة أخيرة في حياة موسى. ساروا باتجاه بيت المقدس، وحصلت عدة مشاهد وعدة معجزات وعدة أحداث، ونزل الوحي والتوراة والصحف على موسى عليه السلام، وعندما حثهم وذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية وقال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، جبنوا وخذلوا موسى حتى لم يستطيعوا نصرته، فقال موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فعاقبهم الله بالتيه لأنهم خذلوا موسى وتركوا أمر الله وخذلوا نصرة المقدسات، فعاقبهم بتيه حسي وهو الحيرة وعدم الاستقرار في جميع جوانب الحياة. ثم لما أيقن موسى بأنه سيموت في التيه كما في البخاري ومسلم، لما جاءه ملك الموت وأيقن بأنه سيموت في التيه ولما يدخل الأرض المباركة سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وفي هذا حفاظاً على جناب التوحيد، لأنه كما يقول ابن عباس لو علم اليهود مكان قبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين. لذلك حرص موسى في حياته على تحقيق العبودية وترسيخ دعائم الإيمان في نفوس من معه، وكذلك حريص بعد موته أن يثبت التوحيد في نفوسهم وفي قلوبهم حتى لا يعبد غير الله، وحتى لا يتخذ قبره وثنا أو ضريحا أو مزارا. فهذه قصة موجزة من حياة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، حري بنا أن نقف عندها وقفات كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.